الحال يومئذ. والآن نقرأ عليكم الأثر الثاني، وفيه فائدة لابد لكل مسلم ومسلمة أن يعيها وأن يعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا الأثر يرويه الإمام البخاري في كتابه هذا ألا وهو الأدب المفرد بإسناده الصحيح عن الحسن، وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام التابع الكبير المشهور. قال اسمعنا ما يقول هذا الرجل القاضي لتعرفنا كيف يعيش المسلمون والمسلمات اليوم بعضهم مع بعض بعيدين كل البعد عن الآداب الإسلامية. يقول الحسن البصري: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية، إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، أي فلا تفعل ولا تنظر إلا أن يكون شعر أهلك أو صبية. هذا معناه على وجهين. الوجه الأول أقل ما يجب على الرجل، وهو أن لا ينظر إلى شعر امرأة أجنبية عنه إلا إذا كانت من أهله. كلمة من أهله ممكن تفسيرها على وجهين: الأهل بمعنى الزوجة، وهذا طبعا حلال، ويمكن تفسيره بمعنى عام من ذلك وهو الأهل المحارم. يعني ماشي؟ فإذا فسرنا الأهل هنا بمعنى الزوج لكون الحسن البصري ضيق علينا أن ننظر إلى شعر امرأة ولو كانت من محارمنا، هذا كله من باب سد الذريعة، لا لأنه حرام. فالرجل مع المحارم له أمور وله مستثنيات، كما قال تعالى: ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخره. لكن الآية كل شيء تفيده إنما هو الجواز، يعني يجوز الرجل أن ينظر إلى شعر أخت مثلا سواء كانت في النسب أو في الرضاعة. لكن الحسن البصري على تفسير الأهل بمعنى الزوجة يقول: إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر امرأة مطلقا أفعل إلا أهلك، لأن فعلت أنت وياها. إذن أحد شيئين يؤخذ من هذا الأثر: شيء لا بد منه وهو حكم عام يجب التزامه بين الرجال والنساء، وهو أن لا ينظر الرجل البالغ إلى امرأة إلى شعرها ما دامت أجنبية عنه. أما إذا كانت من محارمها من محارمه فيجوز له أن ينظر إلى شعرها، ولكن الأولى ألا تظهر أمامه إلا متخمرة بخمار الصلاة حتى ولو كانت محرما. وفي هذا الأدب التفات نظر إلى أننا نحن النساء اليوم نعيش في بيوتنا عيشة غير إسلامية، بحجة أن الإنسان في بيته حر، يلبس يشلح ياخذ حريته، خاصة في أيام الصيف. الجواب: لا، لابد من التزام حدود هناك تساهل فيها جماهير المسلمين والمسلمات. المرأة في بيتها يجب أن تعيش في حدود ما لو كان هناك محرم موجود في البيت معها دائما وأبدا كأخ مثلا، فلا يجوز لها أن تلبس الألبسة القصيرة بحجة ما في حدا غريب، لأن هذا الأخ لا يجوز له أن يرى من أخته، وكذلك كل المحارم على هذه المرأة لا يجوز لهم جميعا أن يروا من المرأة إلا مواضع الزينة منها. ومواضع الزينة منها هذا مأخوذ من الآية السابقة: ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. وفي آخرها يقول: أو نسائهن. فجعل ربنا عز وجل في هذه الآية النساء مع النساء كالمرأة مع محرم محارمها كأخيها. فماذا تبدي المرأة أمام محرمها وأمام النساء بسرعة من بنات جنسها؟ ما صرحت هذه الآية: ليس إلا زينتهن فقط، ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى آخره. أما ما سوى الزينة فهو على الحرمة: ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو ما يغطي بدن المرأة باستثناء قرص الوجه والكفين فقط. هذه الحرمة محفورة في الأذهان، لا يجوز المرأة أن تظهر للأجانب إلا الوجه والكفين. ثم زاد ربنا عز وجل في الترخيص للمرأة من حيث علاقتها مع محارمها ونسائها، فقال: ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن. إذن الأصل أن المرأة كلها عورة، فلا يجوز لها بالنسبة للأجانب أن تظهر إلا الوجه والكفين، وبالنسبة للمحارم الوجه والكفين طبيعي الحال زائد مواطن الزينة. فلا يزين زينتهن أي مواطن الزينة. وهذا التفسير يجب أن يكون من كنا على بال: ولا يزين زينتهن أي مواطن الزينة، وليس المقصود الزينة نفسها وشخصها وعينها، وإلا رح يطلع بتفسير نادي عن السريعة. امرأة حاطة مثلا قرص هنا فهذا زينة، فإذا مو حاطة القرص معلش نشوف الرجل الأجنبي غير الزينة نفسها. لا، المقصود مواضع الزينة، فسواء كان هنا زينة أو ليس هنا زينة فلا يجوز إظهار لا موطن الزينة ولا الزينة في الموطن نفسه. لا يزين زينتهن للأجانب إلا لبعولتهن. فما هي مواضع الزينة؟ الرأس وما حوى، هناك الأقلاص، وهناك الأنشاط التي توضع على الشعر مثلا، وهناك الصوف قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا وهكذا. هذا مواضع الزينة. ومن مواضع الزينة محل الأساور، وما يوضع عادة يوم نزلت هذه الآية على العضد، على اسمه دملج، هذه من مواضع الزينة. وكذلك الخلاخيل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما هي هذه الزينة؟ الخلاخيل كانت توضع فوق الكعبين تمشي المرأة لتلفت أنظار الرجال حولها، وهي تتعمد الضرب بأرجلها على الأرض لتحريك الخراجق الموجودة هناك، فيخرج من ذلك الصوت خاص. هذا موضع الزينة أيضا. ومعنى هذا كله أنه يجوز للمرأة أن تظهر مواطن الزينة هذه أمام المحارم، وأكثر من ذلك لا يجوز. المحارم بالنسبة لأكثر من مواطن الزينة كالأجانب تماما بالنسبة لغير مواطن الزينة. ومن هنا يظهر بينا جليا أن حياة الأخت مثلا مع أخيها وهي تكشف عن ساقيها، عن لب ساقيها، فضلا عن شيء من تغذيها، هذا حرام باتفاق المسلمين جميعا، لأنه خلاف النص القرآني. الأخت تعيش مع أخيها وهي كاشف عن ذراعها. وقد يكون القميص من الخلف مفتوح جدا بحيث أن يظهر شيء مما تحت الرقبة. فهذا لا يجوز أيضا. كل هذا عورة، لأن الله عز وجل إنما استثنى فقط مواطن الزينة. فهل أحد يخطر في باله نساء ورجالا أن من مواطن الزينة العضد هنا رأس المنكب؟ لا. هل أحد يخطر في باله أنه من مواطن الزينة لبة الساق بل الفخذين؟ لا أحد يعلم أن هذا مواطن الزينة، فضلا بقى عن كشف ربما الظهر كله بواسطة أن المرأة تدخل الحمام وتكلف بنتها أن تسرق لها ظهرها وهي تجهل أن هذا حرام. بحجة ايه؟ ما في حدا غريب هذه التي، هذا خلاف الشرع وخلاف هذا النص القرآني الذي جعل المرأة كلها عورة، واستثنى بالنسبة لأجانب كما قلنا آنفا الوجه والكفين والوجه فقط، مش الوجه والشيء من غرة، مش الوجه والشيء من الرقبة، إلا خرط الوجه فقط. لأن الرسول عليه السلام أوضح هذا كتفسير بقوله تعالى يجنين عليهن من جلابيبهن، ووضح ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغت المرأة المحيض، يعني إذا دخلت سن التكليف، وذلك عند الفتاة بالحيض يعرف، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح منها أن يرى إلا وجهها وكفيها فقط. فهذا هو المستثنى من عورة المرأة، أن يجوز لها أن تظهره أمام الأجانب، وهذا من باب الجواز كما قلنا أنفا. أما الأفضل، الأفضل أن لا يرى من المرأة شيء إطلاقا، لا قرص الوجه ولا الكفين. لكن أحمد الله عز وجل أن وجدت مالي الرخصة، ولا بيكونوا كلكم آتيات بسبب الكشف عن الوجه والكفين. هذا الحديث أوضح، فقال إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، فهذا على سبيل الجواز. كذلك على سبيل الجواز بالنسبة للمحارم، فقال ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. ما هي الزينة؟ مواضعها. ما هي مواضع الزينة؟ طبعا خاطرتين هم مواضع الزينة، الظهر هم مواضع الزينة، الفخذين هم مواضع الزينة. فما بال المسلمين اليوم والمسلمات وفيهن بعض المتدينات والمتجربات يتساهلن في بيوتهن فيظهرن من عوراتهن ما حرم الله علينا عليهن. هذه ذكرى بمناسبة هذا الأثر الحسن عن الإمام الحسن، حيث قال إن استطعت ألا ترى من شعر المرأة شيئا إلا أن تكون أهلك زوجك أو صبي صغيرك لا يمكن الاهتمام بها عادة تفعل، أي لا تنظر إلى شعر النساء مطلقا إلا شعر زوجك، هذا من باب الأفضل. وإلا لا تنظر إلا إلى شعر المحارم اللي هن من أهلك، وهذا آخر ما يجوز للرجل أن ينظر من المحارم فقط، ينظر إليهن ما أباح الله للرجل ومن ذلك الشعر. أما الأفضل أن لا ينظر حتى إلى المحارم ما عدا الزوجة، وهذا الأفضل. يذكرنا بشيء، نحن نعرف إلى عهد قريب كانت المرأة في بيتها تجلس طيلة الوقت وهي متخمرة، هذا الحشد هذا الكشف ولو بالبيوت لم يكن معروفا أبدا بين بلسات المسلمين. ذلك لأن المرأة مفروض عليها الحشمة والوقار، ثم هي قد تضطر أن تفل لمناسبة من نافلتها، من بابها، من أي مكان كان، فحينما تكون غير متخمرة قد يراها من هي لا ترى، وهذا يقع كثيرا. فلما تكون محتاطة لنفسها متحجبة وسط البيت بالخمار، حينئذ لو أصلت برأسها فلا بأس عليها من هذه النظرة. إذن في هناك ما يقول العلماء فتوى وتقوى. الفتوى أنه يجوز للمرأة أن تعيش في بيتها مع محارمها مع أولادها مع بناتها في حدود الآية السابقة، ولا يدين زينتهن إلا تكت عن الرأس عن الذراعين والشيء من العضد لأن يعني الفضة والشيء من الساقين مع الخدمين، هذا كل ما يجوز لها أن تظهر به أمام المحارم، وهذا الفتوى. أما التقوى تكون دائما متحجبة في البيت كأنها تعلم أن هناك غريب يعيش معها لأن ذلك أعرف لها، لكن هذا مو واجب. لذلك قلنا هناك تقوى وهناك فتوى. التقوى أنها تتعرى بالمقدار الذي سبق بيانه، تكشف عن قدميها وسن ساقيها وعن ذراعيها خاصة عند الجلي عند الوضوء نحو ذلك، وعن رأسها وشيء من عنقها وشيء من صدرها، هذا كل ما يجوز لها. هذا الفتوى. التقوى أن تتستر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. هنا أورد الإمام البخاري أثر الحسن في باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، وذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقبلة الرجل الجارية الصغيرة وعلقنا على ذلك ما يسر الله. الآن هنا لا نجد في أثر الحسن ذكر قبلة، حيث يكون للأثر حينئذ صلة بالباب، فما وجه الصلة لأثر الحسن حيث لم يذكر فيه قبلة الجارية الصغيرة من الرجل الغريب كما ذكر ذلك في الأثر السابق؟ الجواب أنه أباح الحسن البصري النظر إلى شعر الجارية الصغيرة لأن ذلك يستدعي عادة مداعبتها وملاطفتها، وذلك قد يستدعي أيضا أن يلف شعرها وأن يقبلها أيضا كما مضى معنا في الدرس الماضي عن بكير أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنته سنتين أو نحوه، فهي طفلة صغيرة لا بأس أن يقبلها الرجل الغريب عنها، لأن هذا التقبيل تقبيل رحمة تقبيل عطف ومودة وليس تقبيل شهوة كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. الآن باب جديد وهو يبين أيضا لنا طرفا من الأحاديث التي سبق معنا في دروس مضت من قوله عليه السلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا. من هذه الرحمة استوحى الإمام البخاري فقال في الباب 72 بعد 100 باب مسح رأس الصبي عطفا ومحبة. روى بإسناده الصحيح عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. عبد الله بن سلام لا شك عنكم شيء من خبره من ترجمته وهو من كبار أحبار اليهود ومن القلائل الذين دخلوا في الإسلام، لأن اليهود قوم حسد، قوم يعني عندهم تعنت وتجبر، ولذلك دخل في الإسلام من النصارى المئات والألوف، أما اليهود فبالأفراد. هذا من هؤلاء القليل. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وعلمائهم، فلما سمع الرسول صلى الله وسلامه عليه آمن به وصدقه، لكنه أراد في حكمته وبعلمه أن يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن مكر اليهود وحسدهم. فبعد أن أسلم قال للرسول سلهم عني فسيثنون علي خيرا، فإذا أخبرتهم بإسلامي فسينقلبون فورا ويثنون علي شرا. وهكذا أدخله الرسول عليه السلام في حجرة صغيرة، ودخل اليهود فسألهم عن عبد الله بن سلام هذا، فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. وسرعان ما خرج عبد الله من حجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فقالوا أنت شرنا وابن شرنا فورا. فصنع هذا عبد الله ليؤكد للرسول عليه السلام ما يعرفه من مكر اليهود وحسدهم. هذا عبد الله بن سلام له ولد صغير اسمه يوسف. يوسف يتحدث عن نفسه فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذه ووضعه في حجره لانه صغير، وسماه باسم نبي من الانبياء الا وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، ومسح ايضا على رأسه. هذا المسح على رأس الطفل الصغير أنا عارفه في بلادنا في ألبانيا أمر كأنه مضطرب، خاصة من أبي رحمه الله ما يكاد يرفع طفلا صغيرا إلا ويمد يده على رأسه ويسأله وكيف تبارك الله فيك وكيف أبوك إلى آخره. هذا أدب من آداب الإسلام كما تسمعون، لكن أين هو الآن؟ لا وجود له أبدا مع الأسف الشديد كأدب عام. أما مع الأطفال الصغار الأقارب فهذا لن نجد منه ذكرا، لكن مع ذلك لحدود ضيقة ضيقة جدا. هذا الحديث له صلة وثقة كما أشرنا آنفا بقول عليه السلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الواجب على رجل كبير أن يتعطف على الطفل الصغير وأن يظهر له مودته ورفقه به لكي ينشأ هذا الطفل الصغير وعنده عاطفة تميل به إلى الرجل الكبير وإلى الاستواء إلى كلامه والتنصح بنصيحته. وأخيرا أتى المصنف أيضا حديث آخر يدل على أدبه عليه السلام مع الأطفال والبنات الصغار، فيروي بسنده الصحيح عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعنا منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. هذا الحديث يحتاج إلى تعليق كبير ولعله يتسع له الدرس الآتي إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية.